اللهم أخرجنا من ظلوات من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 99 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. أجيب على بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس. يقول في درس تقبيل الأيدي: هل ينطبق ذلك على تقبيل الأطفال لأيدي العم والخال وبشكل شبه دائم في مقام التعليم والآداب؟ نعم، تذكرون أننا قلنا في مقام التعليم والتأديب لا مانع من أن يدرب الأب ابنه على الأدب مع أبيه، فيطلب منه تقبيل يده ويعلمه أن يحترم أباه ويحترم الكبار من الناس. هذا في نطاق التأديب قلنا هذا وارد، لكن مع ذلك عندما يعلم الأب ابنه أن يحترم أباه ينبغي أن يعلمه في الصدر ذاته أن لا ينحني، هذا الانحناء الزائد، يعني يعلمه التربية التي لا تتعارض مع آداب الدين. وأخ يقول: قلتم في دروسكم بأن تقبيل اليد مع الانحناء يكاد أن يكون حراما، ولا شك أن العلة في ذلك هي تقليد الكفار لهذا الانحناء. لا بس تقليد الكفار، أيضا لأن الانحناء إذا وصل إلى درجة الركوع أصبح هذا الانحناء عبادة، وهذا الانحناء ينبغي أن لا يكون إلا لله. موضوع تقليد الكفار شيء ثاني، يعني بالإضافة إلى هذا، فما رأيكم في المصافحة إذا كان واحد واقف والثاني جالس؟ يعني المسألة سهلة، يجي في قرفصة ويصافحه انتهى الإشكال، فهنا تكون المصافحة على شكل انحناء. أصلا لكي يستريح المصافح جسميا ولكي لا يخالف آداب الشرع يجلس القرفصاء ويصافح، انتهى الإشكال يعني. لا وسائل آخر يقول: ذكرتم في الأسبوع الماضي أن تقبيل الرجل يدا نفسه ليس له معنى ولا شيء عليه، ولكن مر معنا في كتاب الهدية العلائية بأن تقبيل الرجل يد نفسه مكروه تحريما إذا لقي غيره. وأنا والله لأول مرة أسمع هذا، أن يقبل الإنسان يد نفسه عندما يصافح آخر حرام أو مكروه تحريما لا أعلم. والله يقول: رأى هذا في الهدية العلائية، لعل هذا رأي سادة الأحناف، لأن الهدية العلائية مذهب الحنفي، قد يكون كذلك، لكن الذي يعلم أن هذه بدعة، والبدعة التي تنافي مستحبا تكون مكروهة، والبدعة التي تنافي واجبا تكون محرمة، قاعدة عرفناها. فالشأن في تقبيل الإنسان يد نفسه فعلا هي بدعة، لكن لا أعلم أنها محرمة، يعني لا تتجاوز عن كراهية تنزيهية فيما أظن. لكن على كل من الأخ يقول رأى، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، أكيد في الهدية العلنية صحيح، لكن لا ينبغي أن نتصور أن هذا شيء مجمع عليه، ربما كان هذا مذهب من المذاهب. ثم أخ يستحلفني بالله أن أصلي صلاة الاستسقاء في هذا المسجد. يا أخي أنا أسألك، لو أن واحدا استحلفك بالله أن تصلي على الجنازة قبل أن تغسل هذه الجنازة، قبل أن يغسلوها، تصلي عليها؟ لا، ولو استحلفك. لماذا؟ لأنك تقول صلاة الجنازة لها شروط ولها قيود، لابد أن تتوفر قيودها. لو أن رجلا دخل إلى هذا المسجد وهو غير متوضئ بعد، ولم يتنظف ولم يتهيأ بعد، طيب استحلفته بالله أن يصلي هكذا، أكيد لا يصلي، وينبغي أن لا يجيبك، لأن الصلاة لها مقدمات ولها شروط ينبغي أن تتحقق. صلاة الاستسقاء لم نخترعها نحن، ولم نؤلفها من عندنا، وإنما هي شريعة من شرائع الله وعبادة جاءتنا عن طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الامور المتفق عليها ان كل عبادة وردت الينا لا تقبل الا ان تكون آتية اما من القرآن او من السنة. ووظيفة العلماء بيان وشرح وإزالة الغواشي عنها. طيب العبادات بالذات لا يجوز ان ندخل عليها اي تعديل. اي تعديل تدخل على العبادة تتحول العبادة بذلك الى بدعة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام عندما شرع لنا صلاة الاستسقاء وعلمنا اياه ونفذها، كيف علمنا وكيف نفذها؟ كما قلنا في الدرس الماضي، يأمر الناس جميعا اولا ان يتوبوا وان يستغفروا وان يردوا المظالم، ثم يأمرهم ان يصوموا 4 ايام. هذا جزء من مشروع صلاة الاستسقاء، جزء لا يتجزأ. نعم، ان يصوموا 4 ايام، ثم ان يخرجوا في اليوم الرابع الى مكان واسع يعينه لهم امام المسلمين او من ينوب عنهم، فيخرجون لا الصالحين الاتقياء فقط، لا، بل يخرج الكل وفي مقدمتهم العصاة التائبون الشاردون، وقد تابوا واستغفروا لله سبحانه وتعالى، ومعهم اطفالهم، ويسوقون بعض مواشي ايضا لهم اذا كان المكان يتحمل ذلك. نعم، ثم عندما يجتمعون يصلون صلاة الاستسقاء ويخطب فيهم خطيب ويطيلوا الدعاء. هذا المجموع كله اسمه صلاة الاستسقاء. فإذا قلنا نصلي صلاة الاستسقاء أو صلينا صلاة الاستسقاء، فالكلمة تنطبق على هذا المجموع كله. إذا أقدمت على مقص المونتاج، حذفت شيء ثالث، وأقل جزء، نصلي ركعتين وانتهى الإشكال، صلينا. هل هذه تسمى صلاة الاستسقاء الذي شرعها رسول الله؟ لا، بهذا الشكل نكون قد ابتدعنا، لأننا غيرنا وبدلنا تماما. مثل الذي يقول تعالى نصلي على هذا الميت وهو لم يغسل بعد، لا تصح الصلاة عليه. نعم، مثل إذا قلنا تعالى ندفن هذا الميت الجيد وندفنه وما غسلناه وصلينا عليه. الأمور كلها مرتبطة بعضها ببعض. فيعني هذه الدعوة من هذا الأخ ومن غيره دعوة إلى شيء مبتدع شيء آخر. هنا تلو الخطورة أخرى. أردنا أن نصلي بهذا الشكل. نعم، غيرنا وبدلنا وحذفنا وصلينا ركعتين في المسجد، وناس آخر يصلي في مسجد ثاني، ناس آخر يصلي في مسجد ثالث. هذه قلت لكم لا تسمى صلاة الاستسقاء، وليست هي التي وعد رسول الله إن فعلناها أن يهطل الله علينا الأمطار. ما الذي يحدث؟ الناس في الخارج، فئات الناس المختلفة، سمعوا أن والله أهل المسجد الفلاني يصلي صلاة الاستسقاء في مسجدهم. طيب ممكن ما تنزل الأمطار، ما الذي سيقال عندئذ؟ ها هم ذا المشايخ صلوا صلاة الاستسقاء، وين الأمطار؟ يا أخي حكينا وكررنا أن المسألة مسألة علمية، ما لها علاقة يا أخي، ما لها علاقة بصلاة الاستسقاء، هيك لدينا. لكن كما قلت لكم إذا نفذت صلاة الاستسقاء كما أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تداعينا للخروج الى مكان، يعني مش لازم تكون صحراء، مسجد كبير مثل المسجد الاموي يكفي يتسع جيد. وخرج الناس على اختلاف فئاتهم. اما هلا اذا بنقول يلا خير المشايخ يصلينا صلاة الاستسقاء، لك يا عمي لو المسألة معلقة على المشايخ وعلى الصالحين، لك والله كانت من قبل 6 اشهر المطر كله تم تنزيل. هذول اصلا اللي عم يجدوا المساجد بتصلى على دياله، هذول ربي سبحانه وتعالى ما فعل الخير بسببهم. فما ممكن غيرنا شيء، شيء يعني مزية سر صلاة الاستسقاء كما علمنا رسول الله ان ندعو الناس جميعا ان يهبوا بما فيهم العصاة والفسقة والتائهون وكلهم، ما في واحد ربي ما بيغفر له، بين هالناس كله وبين رحمة الله لفته لفته صغيره بس. كلهم يقومون وقد صاموا 4 ايام، هذه كالوضوء قبل الصلاة، يصوم 4 ايام ويرد المظالم او يستسمح هؤلاء الناس، ويخرجون في اليوم الرابع وهم صائمون الى صعيد واحد، كل الفئات كل الفئات والطبقات او من كل فئة جماعة. نعم، وتصلى عندئذ صلاة الاستسقاء كما علمنا اياها رسول الله، ويكون الدعاء عندئذ انجل. هذا نحن لا يمكن ان نقول نحن نجرب ربنا، نحن نؤمن بالله عز وجل. والله انا اقسم اذا طبقت صلاة الاستسقاء بهذا الشكل الذي علمنا اياه رسول الله، والله 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 لا تسقون، ولا تجدن ان هذه الغيوم التي تمر بكل الشروط العلمية من الامطار والامطار، ستجدون ان الله اغاثنا واغاثنا وسلسلة الامطار استمرت. انا اقسم بالله. لكن نفذوا كما علمنا رسول الله. الاخ يحلفني بالله شغلة خطيرة يا اخي، اذا صلينا لهم الصلاة بالنبي ما علمنا اياها بهذا الشكل، وما هتكلمنا وما نزلت الامطار، شو بده الان عند الناس المشككين بدون هالمشايخ صلي صلاة الاستسقاء، شو طلع منها؟ لكن ما بيقولوا انه ما صلي صلاة صحيحة. لذلك انا كنت ولا ازال اقول دعاء النبي، سهلا نحن وقت نصلي على النبي وبكل مناسبات ندعو الدعاء، ينبغي ان ندعو، لكن تسميها صلاة الاستسقاء بدك تصليها صلاة مضبوطة عندئذ. نعم، صلاة الاستسقاء ينبغي ان تصلى صلاة تامة. انا يمكن لا تمر 10 دقائق الا وانا في هم كبير من هذه الظاهرة، ما في 10 دقائق بتمر الا وهذه الصورة تعود الى مخيلتي، الا عند النوم والرقاب هذا شيء اخر. طيب، قبل فترة ايام قيل لي ان الاخبار ذكرت ان الارصاد الجوية بشرت ان هنالك فرص لامطار سخية ستهطل والى اخره، وفعلا الغيوم التي جاءت بدون دلالة علمية كما علمونا انها غيوم مطر، كانت متدنية الى الدرجة التي يشترط لهطول الامطار، الرطوبة النسبية كانت ايضا موجودة، وكل شيء موجود، بل اقول لكم بدأت زخات من المطر تنزل الى ثم احتبس. ماذا يعني ذلك؟ يعني الشروط العلمية موجودة والاسباب المادية موجودة، ولا اريد ان انزل الامطار اليوم من الصباح الى الان. الجو ما هو؟ جو ماطر. اين المطر؟ الامر ايها الاخوة في هذا سنة ربانية من اقدم العصور، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ربنا يأخذ عباده بالشدة آنا وبالرخاء آنا. عندما يأخذ عباده بالشدة ماذا ينتظر منهم؟ ان يلتجئوا اليه، ان يتوبوا، ان يعودوا، ان يعودوا. طيب، فاذا لم نتوب واذا لم نعود، طيب ماذا ننتظر؟ الامر خطير عندئذ، الامر خطير. طيب، الناس يتهامسون في اسرارهم في سرائرهم حتى تأيهم من اخواننا، ما شفنا هيك في حياتنا، ما شفنا اطلاقا جو بهذا الشكل، تدخل مطبع عالية الشتاء ولا مطر،
في تحضروا قالوا ولا من يدعون كل أمكان من المجلس ولا من يوم من المجلس. نعم طيب عندما يجدون الأمر بهذا الشكل طيب أما ينبغي أن يلفتنا هذا إلى الله؟ كل وقتنا معرضين للمعاصي بس ما في واحد يعصي ويستكبر على الله. ماذا نفسك؟ يجب أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. قلت لكم أيها الإخوة قبل أكثر من 30 عاما أصابت الناس شدة ولا نصف هذه الشدة، وتعاون أهل العلم مع وزارة الأوقاف آنذاك وتداعى الناس جميعا إلى الخروج إلى أوسع ساحة آنذاك، كانت هي ساحة في آخر خط المهاجرين، ساحة واسعة جدا لم تلأت الساحة بسواد الناس، كل ناسه على اختلافه حتى اللي ما كان بيصلي جاء. وكان هنالك سلة من أهل العلم الصالحين وخطب الخطيب وبدأ كل واحد منهم يدعو ثم يدعو الثاني ثم يدعو الثالث وهكذا. وأذكر أن هنالك كان طائفة من الشباب يعني ينظرون هكذا بالأول نظرة استخفاف، ولكن ما إن اجتاح الناس البكاء والدعاء حتى تأثروا هم أيضا ونزلوا. وعندما طلب من كل واحد منها أن يغير لباءه ويعكسه تذللا لله، كانوا هؤلاء الشباب أقل غيرهم، بعض منهم كانوا يلبسون قمصان، خلعوا قمصهم وارتدوها بشكل مقلوب وهم يبكون. هذا ما ينتظره الله منا، هذا ماذا كانت النتيجة؟ مضى ذلك اليوم ودخل بواب اليوم السام، ما جاءت الليلة الثانية حتى هطلت أمطار قلما رأت هذه البلدة مثلها. تدري خلينا نصلي صلاة الاستسقاء ونخبي حالنا ونصلي ونبي الأرني، ناس كانوا بيخبوا حالهم بيصلي صلاة وما حدا حاسس. الأسواق ينبغي أن تصطبغ بذل لله، الناس ينبغي أن يصطبغوا بذل إلى الله، لذلك ندعي كني ندعي ندعي. أما صلاة الاستسقاء يعني ما بدنا ننتج نغير ونبدل مثل ما النبي علمنا هيك الأسامي، كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه. أولا باب عيادة المريض. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم 5: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. الحديثان تقريبا يتضمنان أمورا متقاربة أو واحدة. وعنه أي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة، يعني أثناء حسابه بالعبد، يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدت من عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان
فلم تفقهي. أما علمت أنك لو سقيت لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم في صحيحه. هذه الأحاديث الثلاثة تتناول أمورا سبق أن أوضحناها وتتناول أمورا جديدة سنشرحها. والأحاديث الثلاثة تركز على جامع مشترك هام وهو عيادة المريض ورحم للفقير وإطعام الجائع ونحو ذلك. الحديث الأول يرويه البراء بن عازب وهو حديث متفق عليه من رواية الشيخين. قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض، وهذا ما سنشرحه، واتباع الجنازة، السير معها، أي تشييع الجنازة. تشييع الجنازة، كلمة اتباع الجنازة تدل على أن المشيع ينبغي أن يكون في مؤخرة الجنازة، والفقهاء في هذا مختلفون، والكثرة من الفقهاء على أن الأفضل أن يتقدموها لأنهم يخرجون معها شفعاء لها عند الله عز وجل، وشأن الشفيع أن يكون متقدما. على كل، ليس الخطو في ذلك شديدا. وتسمية العاطس سبق أن أوضحناه. وإبرام المقسم، رجلا أقسم عليك أن تفعل شيئا، أقسم أن تزوره، أقسم أن يطعمك طعاما، ينبغي أن تبرر قسمه وأن تحقق له ما طلب. اللهم إذا كان طلبه شيئا مشروعا، ما مثل هذا الأخ اللي عم يقول لي عم يطلب مني، نعم أسألك بالله العظيم أن تصلي صلاة الإسقاط، لا، لأنه يطلب مني شيئا لم يتفق مع ما علمناه من الشريعة الإسلامية. لكن عندما يكون الشيء الذي يقسم عليك به صاحبك من المباحات من المبرورات، نعم، فيسن لك أن تبر قسمه. ونصر المظلوم، إنسان الظلم ويتأتى منك أن ترفع الظلامة عنه، نعم، ينبغي أن ترفع الظلامة عنه. رجل دعاك إلى وليمة، إلى طعام، إلى مناسبة ما، ينبغي أن تستجيب دعاءه. وإفشاء السلام، إفشاء السلام شرحنا. هذه الأمور التي تتكرر في أكثر من حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة كلها تدور على معنى واحد، وهو أن هذا الدين الإسلامي يقوم على محور قدسي خطير وكبير جدا، ألا وهو محور الحب والمودة وإشاعة القربة والتآلف بين الناس جميعا. أيها الإخوة، أنا لا أعلم أن هنالك ثمرة لشرائع الإسلام في دار الدنيا، لا أقول في الآخرة، لا أعلم أن هنالك ثمرة لشرائع الإسلام في دار الدنيا تدور كل أحكام الإسلام عليها أجل وأعلى من تأليف بين القلوب، ومن مد جسور التآلف والتواصل والحب بين الناس بعضهم مع بعض. تلك هي مهمة شرائع الإسلام في دار الدنيا، بدءا من العقائد إلى العبادات إلى المعاملات. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى، ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الشرع الذي اختاره الله سبحانه وتعالى ليحقق للناس مصالحهم العاجلة والآجلة. فالشريعة الإسلامية لم تأتي إلا لتحقيق مصالحك يا أيها الإنسان. مصالح الناس متنوعة ومتعددة وكثيرة، ما هي أجلها؟ وما هي المصلحة الأم التي تتفرع عنها المصالح الجزئية الكثيرة؟ ما هي؟ تأليف القلوب وجمع الشمل وإزالة المعكرات من القلوب وأسباب الضغائن. هذه هي المصلحة الأم التي إذا تحققت تحققت من ورائها مصلحة الغنى، تحققت من ورائها مصلحة العز، تحققت من ورائها مصلحة ابتعاد الظالمين عنا، تحققت من ورائها سائر المصالح الدنيوية العاجلة. واذا لم تتحقق هذه المصلحة الام، يعني اذا شاعت البغضاء بدلا من التآلف والحب، اذا صارت مشاعر الاحقاد بين النفوس بدلا من سلامة الفؤاد وبدلا من ألق المحبة في القلوب، فإن المصالح الفرعية الأخرى تذهب أدراج الرياح. لا غنى يبقى، لا عزة تبقى، لا سلامة لحقوقنا تبقى، كل ذلك يذهب أدراج الرياح. والعجب أن أعداءنا يعرفون قيمة هذا الإسلام وهذه الثمرة في أكثر مما نعرف، فهم عندما عرفوا أن الإسلام يحقق هذا في حياة المسلمين وضعوا كل همهم أن يبعدون عن ثمرة الإسلام هذه، وضعوا كل همهم أن يقصون عن هذه الثمرة. نعم، وإلا لماذا يركز سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أشياء ربما نحسبها جزئية بسيطة، عيادة المريض يركز عليها تركيزا كبيرا، لماذا يركز على زيارة أخ في الله؟ لماذا يقول امشي ميلا عد مريضا، امشي ميلين أصلح بين اثنين، امشي ثلاثة أميال زر أخا في الله؟ يعني ربما قال قائل أن هذه أمور جزئية، يخيل إليك أنها أمور جزئية. أرأيت لو أن المجتمع أدى هذه القضايا التي تسميها جزئية، إذا لاهتاجت عوامل المحبة بين الناس ولذابت مشاعر الأحقاد ولمح سواد الضغائن من النفوس تماما. فالمسألة ليست مسألة بسيطة. نعم، اتباع الجنازة، اتباع الجنازة فيها أمران اثنان. الأمر الأول أن هؤلاء الذين يتبعونها يقولون بلسان الحال يا ربي هذا أخ لنا في الله، أخ لنا في دينك، سبقنا إليك، ها نحن وهو مؤمن بربوبيتك، مؤمن بوحدانيتك، مؤمن بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. شيء السواد الذي يتكاثر في تشييع هذا الجنازة فيه نوع من السلية كبيرة جدا لمن؟ لآل المتوفى. ففي هذه الحالة إذا كانت هنالك في القلوب سخائم، إذا كانت هنالك في القلوب بعض أمور، كلها تذوب، كلها تنمحي. وكم من قلوب انمحى سوادها بهيك أعمال بسيطة نراها بسيطة وهي عند الله جليلة وكبيرة. تسمية العاطس، شو تسمية العاطس؟ واحد عطس من الله يرحمك الله، هو بإذن الله يهدينا ويهديكم الله، كلمتان لكنك لا تعلم كم لها من وقع في القلوب. في بعض الأحيان أكون أركب تاكسي، نعم، أجد نفاق التاكسي قد انتابه العطاس، أقول له يرحمك الله. كلمة يرحمك الله هذه تفتح آفاق ما كانت مفتوحة. إذا به يلتفت، إذا به يتكلم، إذا بالحديث يسري يمينا وشمالا. هذه كلها دين عظيم عظيم جدا، لكن طوينا هذه الآداب الكبرى التي فيه لما تهاوننا فيها، تهاوننا فيها. نعم، ممكن واحد يكون شاف إنسان بتاكسي أو كذا عند العطاس، لا شو بيعرفني فيه حتى أن يرحمك الله، لا أخي ولا صديقي ولا كذا. ما في بالإسلام، ما في هيك، الإسلام ما فيه تسمية العاطس أيا كان. العاطس تعرفوا ما تعرفوا، نعم، جرب وشوف بيخلي هالشي هذا من مشاعر الحب، نعم، بين الناس. إبرار المقسم، أقسم عليك أن تفعل، أن تترك، أن تعيل، حاول أن تبر قسم، تبر قسمه بالطريقة التي تستطيع، بكل ما يمكنك أن تستطيع. نصر المظلوم، وعلى ذلك من عمل الارض لله عز وجل من ان تنصر مظلوما بوسيلة اتاحها الله لك. رجل رأيته يخدع وانسان يخدعه مظلوم، لا تقل لا شأن لي به، قف وانتصر له. رجل سلب منه حقه وبامكانك بطريقة ما ان تنتصر له، انتصر له. رجل مستضعف وقع في براثن بين براثن انسان قوي نال منه بالشكل الذي يشاء، وانت تستطيع اما بواسطتك او بواسطة اخرين ان تنتصر له، انتصر له. نعم، اجابة الداعي، اجابة الداعي ماشي، يعني زيد من الناس دعاك الى طعام، دعاك الى داره، دعاك الى مناسبة، مناسبة فرح، مناسبة عزاء، اي مناسبة، ولم يكن هنالك مانع لديك، اجب دعاءه. هذه القضايا ايها الاخوة كلها اجمعوها مع بعضها البعض هي التي تمد جسور المحبة بين الناس، والاسلام هذا هو. طبعا كل ذلك جهد الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اجابة الداعي، كأن لبعض منكم يقول وهل انت تجيب الداعي دائما اذا دعاك؟ يعني ربما قال قائلون هذا الكلام، يعني انا ادعى كثيرا ايها الاخوة الى ولائم الى حفلات الى عقود الى الى. نعم، انا اقول ينبغي استجابة الدعاء جهد الاستطاعة. فهل انا مستطيع؟ مناسبة تقتضي ان اشرح واوضح. لو انني استجبت دعاء الاخوة الذين يدعونني الى مناسبات، طبعا ينبغي ان استجيب الكل، اذا تأكدوا انني لا اقوم باي عمل اخر. عندئذ لم يتاح لي ان امسك كتابا ولا ان امسك قلما وورقا بشكل من الاشكال، وعندئذ تشل فاعليتي. اذا المسألة كفتان، اما هذا واما ذاك، ما الذي ينبغي ان اختار؟ لو كنت انسانا لم يقن الله عز وجل في اعمال من هذا القبيل، انا اشعر ان علي ان البي وان اجبر الخاطر وان البي هذا وهذا وذاك، لكن اقام العباد فيما اراد. صدق من قال هذا الكلام، فعلا اقمت في امر وكأن الله عز وجل يقول لي هذا شانك، امشي في هذا الطريق. طيب يا اخي، اذا انا معذور، اذا ينبغي ان يعذرني هؤلاء الاخوة اذا سفرت. واذا يعني حاولت ان استجيب للبعض وان لا استجيب للبعض، هذه مشكلة كبرى. من يبرر لهذا الانتقاء؟ من يبرر؟ ومع ذلك فانا يعني اقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ينبغي للانسان جهد الاستطاعة ان يجمع بين الحسنين اذا استطاع. اقول هذا حتى لا يتأثر اخ، كثيرا ما يعني يمسك لبعض الشباب امام هذا الباب ويعطيه كالدعوة، يطلب مني ان احضر ويقول جبران خاطر. والله كم اتأثر بهذه الكلمة، جبران خاطر. طيب انا اذا اردت ان اجبر هذا الخاطر، طيب هذا يقتضي لي ان اكسر خواطر اخرى. يعني انا كم وكم يقال لي، طيب ما هو اخر كتاب صدر؟ والله لا يوجد اي شيء. طيب يا اخي والله يا عم انتظر، ما في شيء جديد، ما في شيء جديد. طيب انا اذا اردت ان استجيب لهذا ولهذا ولهذا وذاك، ما كيف معك؟ خلاص لن اقوم باي عمل. فانا اعتقد انني اهدي هؤلاء الاخوة من اعمالي هدية تجعل هذه الهدية شفيعا لي امام تقصيري. لكن انا في الوقت ذاته كم اتألم من انني لا استطيع ان انفذ هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجابة الداعي. وانا اثبت اناسا في هذه البلدة شأنهم جبر الخواطر، يدعون الى فلان الى جهة كذا الى كذا، تجدهم دائما موجودين يلبون الدعوات، واكيد هؤلاء يكتب الله لهم اجورا كثيرة. لكن ايها الاخوة، الامام ابن عطاء الله السكندري يقول تنوعت الاعمال بقدر تنوع واردات الاحوال. تنوعت الاعمال بقدر تنوع واردات الاحوال، يعني رب يوزع الاعمال على الناس حسب احوال هؤلاء الناس. رجل من الناس اقامه الله على عمل هو الاصلاح بين الناس، كلما ادلهم الخطب وساءت العلاقة بين اثنين تجد هذا الانسان يذهب ويمضي وقتا طويلا للجمع بين الاخوين ولازالة هذه المشاكل وللاصلاح بينهما، وهو سعيد بهذا العمل اقامه الله في هذا، ينتقل من مكان الى مكان الى مكان للاصلاح. ناس اخرين اقامهم الله عز وجل لجبر الخواطر في الزيارات واستجابة الدعوات المختلفة. ناس اخرين اقامهم الله ليعكفوا على دراسات وعلوم وقراءات وكتابات والردود على اباطيل والى اخر ذلك. فما استطيع ان اقول على الناس جميعا ان ينتجوا هذه الاعمال كلها مع بعضها مع بعض حتى تشبك حساء. نعم الكل بقى ينبغي ان يمارسوا هذه الاعمال كلها، هي مخالفة لسنة الله سبحانه وتعالى. تنوعت الاعمال بقدر تنوع واردات الاحوال. المهم اننا نعود فنقول هذه الامور تبدو بحسب الظاهر بسيطة، ولكنها في الواقع ونفس الامر ذات اهمية كبرى، لانها هي التي تنسج صدى ولحمة الحب في المجتمع الاسلامي. وهذه الامور لا تجدها في غير المجتمعات الاسلامية، وهي من النعم الجليلة التي اغلقها الله سبحانه وتعالى علينا. الحديث الاول هو نفس الحديث الثاني الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ايضا متفق عليه، الا ان الاول من حديث البراء بن عازم والحديث الثاني من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. الحديث الثالث حديث قدسي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يقوم يوم القيامة، يعني طبعا الحساب من الامور التي يجب الاعتقاد بها. سمى الله يوم القيامة يوم الحساب، من جملة اسماء يوم القيامة يوم الحساب. وحساب الله بكل انسان 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 على حدة. فيأتى بأناس قصروا في هذه الواجبات، اناس يعني مو واحد بس، فئة تبلغ الملايين. يقول لأحدهم يا ابن آدم مرضت فلم تعودني. طبعا هذا الكلام حسب الظاهر غير مقبول، رب العالمين لا يشبهه شيء، وهو القائل ليس كمثله شيء، وهو القائل ايضا ولم يكن له كفوا احد. اذا الباري لا يمكن ان يمرض، لانه لو مرض لاشبه عباده الذين يمرضون. لذلك يقول العبد يا رب كيف اعودك وانت رب العالمين؟ ربي عز وجل يلقي على لسانه هذا الجواب، يلهمه هذا الجواب، والا في الواقع من نوقش الحساب عنده وليس شيئا يسيرا اذا خاطب الله العبد بكلام من هذا القبيل ان يتذكر الجواب. لكن سبحان من الهم الجواب، يلهم الجواب. يقول العبد يا رب كيف اعودك وانت رب العالمين؟ قال اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده؟ ما في اروع من هذا الكلام، ما في ارق من هذا الكلام، ما في ابلغ من هذا الكلام. وينبغي ان نعلم ان هذا كلام دليل، كلام مجازي وليس على ظاهره. ربي سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وليس جسدا، ولا يتحيز في مكان، لا ينتقل من مكان الى مكان، يغيب عن مكان ليوجد في مكان اخر، هذا شأننا نحن. لكن ما المعنى؟ المعنى كبير وعظيم جدا. أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ معنى هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى تتجلى رحمته على عبده المريض. صحيح يبتليه بالمرض، لكن المريض دائما يكون محفوفا برعاية الله وبتحمام الله وبرحمته، نعم وبرعايته. فأنت عندما تعود المريض كأنك ذهبت إلى بيت الله الحرام، كأنك دخلت بيتا من بيوت الله لتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بطاعة بعباده. يعني أنك تتعرض لفحات الرحمة الإلهية من خلال قربك من هذا المريض، لأن هذا المريض محل بتجليات الرحمة الإلهية. فإذا بنيت إلى هذا المريض وسكنت إليه وجلست إليه دقائق أصابك رشاش من هذه الرحمات الإلهية التي يسبغها الله سبحانه وتعالى على هذا المريض. هذا شيء. الشيء الثاني، المريض أيها الإخوة يشعر أنه يعني يعيش في برزخ بين الدنيا والآخرة، هكذا يشعر، لأنه يشم رائحة الموت. هذا شيء. الشيء الثاني أن المريض ينعزل عن المجتمع بسبب مرضه، وكلما ازداد انعزالا عن المجتمع بسبب مرضه كلما حن إلى الناس، وكلما اشتاق إلى الذين كان يراهم ويجلس إليهم ويستأنس بهم. فإذا جاءه إنسان من المجتمع الذي انعزل عنه يشم فيه رائحة الدنيا التي ابتعد عنها، يشم فيه رائحة الأنس يستأنس به. إذا دخلت سرور في قلب هذا المريض بسببك، بسبب زيارتك له، بسبب جلوسك إليه، طيب فأنت في هذه الحالة اكتسبت أجرا كبيرا 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 من عند الله سبحانه وتعالى. المريض قلبه منكسر، والله يقول في الحديث القدسي أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، أنا عند المنكسرة قلوبهم، يعني نؤعد جنبهم عياذ بالله، هذا لا يريد، ولكن يعني أن رحمتي لا تنفك عنه، وأن رعايتي لا تنفصل عنه بشكل من الأشكال. فإذا أقبلت إلى هذا الإنسان وأدخلت السرور في قلبه وآنسته فإن الله سبحانه وتعالى يكتب لك أجرا كبيرا، كأنك عدت الله سبحانه وتعالى. المهم أن هذا التعبير الرقيق والبليغ تعبيرا عن مدى الفضل الذي يناله الإنسان الذي يزور المريض. كان هنالك من الناس من لا شان لهم إلا زيارة المرضى، سمع فلان مريض يأتي إليه فيزوره، يجلس إليه، يؤنسه، يزيل وحشته، يدعو الله سبحانه وتعالى له ثم يقوم. نعم طبعا زيارة المريض لها آداب كلها تنبع من الذوق العالي الذي يربي الإسلام عليه المسلمين. من ذلك أن لا يطيل المجلس، من ذلك أن لا يستجر بزيارته إلى بياته من أجل أن لا يرهق أهل البيت. نعم، ولكن هذا هو الأصل. إلا إذا علم أن هذا المريض يود أن يطيل الجلوس عنده، يستأنس من أطال الجلوس عنده، ففي هذه الحالة يتحول الأمر إلى العكس، يطيل الجلوس، لأن العلة في هذا لعل المريض يحتاج إلى أن يقوم، إلى أن يسوي من وضع أمره، لعله له أمور يعني لا يريد أن يطيعك عليها. من أجل ذلك استحب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون زيارة المريض خفيفة، لكن إذا علمت أن العكس
هو يريد ان تبقى يتشبث بك، رآك كأنك جئت من الدنيا التي كاد ان يودعها، فابقى عنده ولا مانع ولا حرج. هذا معنى كلام ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي. ثم يقول يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، طلبت منك الطعام فلم تطعمني. يقول الله يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلانا فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمت لوجدت ذلك عندي؟ يعني أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك الطعام الآن عندي، شاهدا على رحمتك، شاهدا على كرمك، شاهدا على عطائك. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. لكن انظروا إلى قوله يا عبدي استطعمتك فلم تطعمني. بهذا الكلام يقوله الله عز وجل لكل منا عندما نجد فقراء قد عض الجوع على أمعائهم، ثم نشيع نحن بوجوهنا عنهم وندعهم للأقدار التي بجتهم في هذه الحاجة، كأني بكلام رب العالمين يلاحقنا بهذا الشكل الآن، لأن هذا ينطبق على كل جائع، كل جائع ينطبق على هذا الكلام. وكيف إذا تخيلت الواقع؟ تخيلوا أيها الإخوة واقع مجتمعنا، تخيلوا أنكم دخلتم بيوتات كثيرة في ضواحي هذه المدينة، لا أريد أن أسمي، ماذا ستجدون؟ ستجدون أشياء تمزق القلب. أنا أعلم أن هنالك أسرا تنام على الطوى، يعني تنام وهي تعانق الجوع، موجود هذا. وأنا أعلم أن هنالك أناسا ربما تمر الأيام عليهم وطعامهم في الغداء الخبز الذي لا يوجد معه أي إدام. كيف يكون مجتمع بهذا الشكل متعرضا لرحمة الله عندما يكون هذا حاله؟ نتمنى إن شاء الله حديث في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.